أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى قاعدة أسميناها أصالة التكليف العام المبتنية على قاعدة المالكية والمملوكية بالمعنى الحقيقي للاعتبار، وقد ثبت بمقتضى هذا الأصل الذي لا نصل معه إلى قاعدة شكر المنعم بالشكل الذي قرروه، أو قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل، بل العقل يحكم ابتداء أن المملوك لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المالك. وإذا كان الأمر كذلك بالشرح الذي تقدم، فالأصل العام هو التكليف بهذا المعنى. وحينئذ نقول بأن هذا الحكم العقلي الحاكم بلزوم الطاعة المطلقة للخالق المبدع المالك، هذا الحكم العقلي هو حكم للمولى للمالك لا عليه، فهو قابل للرفع في مورد من الموارد إذا دل الدليل، بمعنى أن للمولى أن يسقط حقه في المولوية بأن يضيقها على مستوى الفاعلية، ويمكن أن يؤسس لقاعدة عامة في هذا المجال مفادها جعل، وعليكم السلام ورحمة الله، القاعدة الأولية هي حلية التصرف وإباحة الاستفادة من كل ما خلق في هذا الكون سوى ما أخرجه بدليل خاص. كل هذا على مستوى الجعل ليس منافيا للحكم العقلي المتقدم، والسر في ذلك هو أن الأحكام العقلية أو الحكم العقلي المذكور هو حكم بمقتضى خالقية المولى، فإذا أراد شيئا غير ذلك فلا نجد في العقل مانعا يمنع منه. وما بحث عنه القوم سيأتي إن شاء الله أنه ليس في هذه الرتبة، بل في رتبة متأخرة. فالامتناع العقلي إنما جاء هناك من جهة لزوم التناقض أو ما ينتهي إليه، حيث جعل الموضوع العلم بالتكليف الفعلي بالمعنى الخاص للكلمة، فاستحال الترخيص بالمعنى الخاص لأنه يفضي إلى اجتماع النقيضين. جيد، على هذا الأساس نقول، وهذا مدخل للحديث عما جرى البحث عنه عند المحققين، بأن جميع المحققين فيما نعلم عندما جاءوا لتنقيح الأصل الأول في المقام لم نجدهم بحثوا فيما قدمنا البحث عنه، بل وجدنا أن الجميع جاءوا إلى هذا البحث على أساس افتراض التكليف الخاص، ثم بحثوا بعد ذلك في أن التكليف الخاص حيث لا تخلو واقعة من حكم، هل يقتضي التنجيز أم لا يقتضيه؟ وأجاب الجميع باقتضائه التنجيز بمقتضى لزوم شكر المنعم أو لزوم دفع الضرر المحتمل. ثم بحثوا بعد ذلك في أن التكليف الذي يقتضي حكم العقل بالتنجيز، هل هو التكليف في وجوده الواقعي يعني مجرد صدوره من المولى، أم هو التكليف في مرحلة الوصول؟ وقالوا إن مما اتفق عليه، فربما عبر البعض عقلان، وإن كان الكل بحث عقلا، أن التكليف بوجوده الواقعي لا اقتضاء له للتحريك، وأن المكلف لا يكون التكليف موضوعا لحكم عقله بلزوم الطاعة إلا إذا وصل إليه بمرتبة من مراتب الوصول. ثم ذهب الأكثر لولا الكل إلى أن المقصود من الوصول هو الوصول القطعي، إما بمعنى وصول التكليف صغرويا وصولا قطعيا، أو كون حجيته ثابتة بالقطع، بمعنى أنه لا حكم للعقل بلزوم الطاعة إلا مع وجود القطع بالتكليف. نعم، من كونه بنفسه ثابتا أو بحجيته، وبهذا عمم للحكم الواقعي والحكم الظاهري. السؤال الكبير الذي يطرح في المقام منهجيا، ومن خالفهم أيضا كالشهيد الصادق أو صاحب المنطقة، من خالفهم أيضا جرى في موضوع البحث على ما جروا عليه وخالفهم في النتيجة. فالشهيد الصدر مثلا موضوع البحث عنده هو التكليف المذكور في كلامهم، لكنه افترض أن سعة مولوية المولى وذاتيتها تقتضي عدم وجود الحد والفاصل بين المولوية والمنجزية عقلا، إذ معنى كون المولوية ذاتية لا حد لها أن المنجزية ذاتية لا حد لها. نعم، حيث إن التحرك غير متصور في حالات الجهل التام أو الغفلة وعدم الالتفات، فلا نتصور كون المورد موضوعا لحكم العقل، أما حيث أمكن التحرك عقلا ولو لوجود الاحتمال فإن معنى سعة مولوية المولى شمولها لكل مورد يمكن التحرك فيه عن التكليف أعم من كونه تحركا عن تكليف قطعي أو تكليف احتمالي. وهكذا نجد الشهيد الصادق قد اشترك مع القوم في تحرير محل وموضوع البحث، ولكنه خالفهم في النتيجة. وهذه الطريقة من طرح البحث مختلفة اختلافا جوهريا عما ذكرناه في الدرس السابق، إذ الموضوع على ما بحثوا عنه هو التكليف الخاص، والموضوع على ما بحثنا عنه هو التكليف العام، بمعزل عن جعل التكليف في الوقائع. والمفروض أننا نبحث في مرحلة ما قبل تدخل الشارع، أي تدخل مفترض في المقام. فلماذا طرح الجميع البحث في رتبة متأخرة مع أن حقه أن يطرح في رتبة متقدمة على هذه الرتبة؟ إذ أي ترخيص مفترض في المقام من قبل الشارع ولو أصالت الحل والإباحة العامة هي فرع تدخل الشارع بما هو شارع، والمفروض أننا نبحث قبل ذلك. وبعد التأمل لم أجد مجالا لتقييد موضوع البحث بما ذكره الجميع سوى القضية المسلمة في المقام، وهي أن المولى وإن ثبت له حق الطاعة المطلق الذي بحثنا عنه، لكننا علمنا ثانيا أنه قد غطى بأحكامه كل المساحات التشريعية، إذ لا تخلو واقعة من حكم. معنى ذلك هو وجود الحكم الإلهي المولوي أعم من الإلزام أو الترخيص في جميع الوقائع. فإذا علمنا ذلك، طبعا ما رأيت أحد صرح بهذا، لكن لابد أن يكون هذا وإلا لا يوجد شيء آخر، حينئذ علمنا بوجود تكاليف إلزامية وتكاليف ترخيصية للمولى في الموارد. البحث هنا في الحجية تنجيزا وتعذيرا خاص بالتكاليف الإلزامية، فما لم نعلم أن الحكم المجعول للمولى في المقام هو تكليف إلزامي أم ترخيصي، فكأنه حينئذ يقع البحث عما يقتضيه العقل تارة وعما يقتضيه النقل أخرى. ولذا فقد وجدنا المحققين عندما بحثوا بالطريقة التي بحثوا فيها باستثناء الشهيد الصادق طبعا، جعلوا الاستدلال بالعقل على البراءة في سياق استعراض الأدلة، وأخروه في الطرح شكليا عن استعراض دليل الكتاب ودليل السنة المطهرة. وكأنهم راعوا في الترتيب ما شاع وذاع للرتبة، من جهة أن الأدلة أربعة، فاستدلوا أولا بما وجدوا من آيات الكتاب، ثم الروايات في السنة، ثم الإجماع، ثم العقل. السؤال المهم الذي يجب علينا أن نطرحه على أنفسنا هنا هو أن البحث هل هو قبل القضية المسلمة في أنه لا تخلو واقعة من حكم أم بعدها؟ والسؤال الثاني أنه إذا افترضنا أن البحث هنا بعد قضية لا تخلو واقعة من حكم، هل يختلف مسار البحث حينئذ، بحيث أن أصالة التكليف العام الملازمة لأصالة التنجيز في موارد احتمال التكليف، أن هناك البحث مش عن مستوى الانكشاف صار، هناك أصبحت أحتاج إلى دليل ترخيص حتى لا أقدم، لأن حكم العقل العام هو عدم جواز التصرف في ملك المولى الحقيقي من دون إذنه. جيد. أما فيما يرتبط بالسؤال الأول، فقد تتبعت كلمات المحققين فلم أجد أحدا منهم ربط محل بحثه رتبتان بالتسالم على أنه لا تخلو واقعة من حكم على الإطلاق، بل لم أجد من تعرض لهذا الجانب ولو على مستوى الإشارة حتى. وكأنهم يبحثون عما يقتضيه الأصل الأول الذي لا قبل له في باب المولوية والعبودية. فإن كان هذا هو المراد بالنسبة لهم، فإننا مضطرون لتسجيل الإشكال المنهجي عليهم بوقوع الطفرة في كلامهم. بينما هو متفق عليه من الجميع من ثبوت الحق المطلق للمولى بما هو خالق مبدع ومالك، علينا بمقتضى إدراكنا أننا عبيده. لكن طبيعة طرح البحث منهم وربطهم كلا المسلكين، مسلك قبح العقاب ومسلك حق الطاعة، بالتكليف بالمعنى الخاص، يقودنا لا محالة إلى افتراض أن موضوع البحث عندهم جميعا العلم بأن جميع الوقائع فيها أحكام للمولى، والبحث عما تقتضي حيث لم تصل إلينا بعينها بدرجة من درجات الوصول المنتهية إلى حجية القطع. إذا كان الأمر كذلك وافترضنا هذا المعنى، يعني الشق الثاني للكلام، وهنا ينفتح البحث في السؤال الثاني، وهو أننا بعد أن علمنا أن المولى أصدر أحكامه في جميع الأمور، وفيها ما هو إلزامي وفيها ما هو ترخيصي، ودار الأمر في مورد من الموارد في ظرف عدم وصول الحكم إلينا، بين كون الحكم ترخيصيا وبين كونه إلزاميا في هذه الواقعة، فهل يتغير حكم العقل الثابت بمقتضى أصالة التكليف العامة أم لا يتغير؟ طبعا هذا كله إذا افترضنا أن معنى عدم خلو واقع من حكم هو أن المولى ولو على لسان نبيه أو وليه قد أصدر بالفعل أحكاما ترتبط بجميع الوقائع، ولم يكن المقصود وجود الأحكام بالمعنى الأعم للحكم، من كون أي واقعة تعرض علينا لا يمكن أن لا يكون للمولى فيها حكم، لا بمعنى الإصدار، وإلا لو كان معنى عدم خلو الواقع من حكم بمعنى أنه يستحيل أن نواجه واقع من الوقائع ولا يكون فيها حكم للمولى، لا بمعنى إصدار الأحكام لجميع الوقائع، فمن الوضوح بمكان أنه حينئذ لا تصلح هذه القاعدة موضوعا لمحل البحث عند القوم. ولعل عدم ربطهم أبحاثهم بها أن من الواضح عندهم أو عند أكثرهم على أقل تقدير أنه ليس المقصود من عدم خلو الواقعة من حكم صدور الأحكام، لنقول بعد ذلك بأن التكليف الإلزام المحتمل يتضمن في مورده حكما صادرا لا ندري أنه إلزامي أم ترخيصي، وإذا تم هذا الذي ذكرناه على هذا التقدير فحينئذ لا تصلح هذه القاعدة أن تكون مبررا للانتقال من أصالة التكليف العامة إلى جعل موضوع البحث مفردات التكليف الخاصة. فلنغضي عن هذه الجهة ولنفترض أن معنى هذه القاعدة صدور كل التكاليف لجميع الوقائع ولو ضمن قضايا حقيقية كلية يستنبط منها أو يستخرج منها تطبيقا أو جريا، جيد. إذا كان الأمر كذلك فهنا ينفتح بحث السؤال الثاني، وهو أننا إذا افترضنا صدور تكاليف لجميع الوقائع التي تنتابنا وشككنا في كون التكليف الصادر في هذا المورد ترخيصيا أم إلزاميا، فهل يؤثر هذا أمام العقل على قاعدة التكليف العامة بحيث لا يعود قانون العبودية العام ومقتضياته قابلة للإجراء عقلا في المقام، أم أننا حيث لم نعرف التكليف الخاص في المقام وأنه حكم ترخيصي أم إلزامي، فإن أصالة التكليف العامة تبقى هي الحاكمة أمام العقل. جيد. ومن الواضح أن الكلام هنا ليس عن علم إجمالي كبير لنرى ما الذي يقتضيه العقل في مورده، لأن الأمر ينحل من خلال الوقائع التي نواجهها، فكل واقع نواجهها يوجد حكم عقلي خاص فيها، لا معنى للحكم العقلي في مرتبة الأحكام الإنشائية، بل الواقع التي نبتلى بالفعل فيها فعلينا أن نقدم أو نحجم، ودار الأمر فيها بين احتمال الإلزام واحتمال الترخيص، فما الذي يقتضيه العقل هنا في هذه الواقعة؟ من الوضوح بمكان هنا أن العبرة ليست باحتمال صدور التكليف، انتبهوا لها النقطة يا أخوان، الإلزامي، بل العبرة باحتمال صدور الحكم الترخيصي. ليش؟ لأنني في رتبة سابقة على هذه عندي أصالة التكليف العامة بمقتضى قانون الربوبية والعبودية، وقد واجهت هذه الواقعة، فأحتمل أن المولى قد أصدر ترخيصه فيها، لأنه لو كان قد أصدر تكليفا مطابقا لأصالة التكليف العامة أو موافقا لها، فهو في الحقيقة لم يرفع موضوعها، بل أعمل مقتضاها عندما أمر إلزاما أو نهى كذلك. إذا ما رخص في المقام فقد رفع موضوع حكم العقل القابل للرفع، لأن حكم العقل في المقام تعليقي كما قلنا. ففي المورد نحن نحتمل صدور الترخيص لا أكثر، وإن كان قال بالتكليف العام على احتمال كون المقام قد صدر فيه حكم إلزامي وجوبي مثلا، قد تحول من قالب عام إلى قالب خاص للتكليف، لكن هذا كما قلنا لا يرفع المولوية كما هو واضح، لأن المولى لم يتنازل هنا، بل أعمل ما يقتضيه قانون ربوبيته واحتج على العبد بالحكم الإلزامي على هذا التقدير. طيب إذا كان الأمر كذلك فنقول من الوضوح بمكان أمام العقل أن مجرد احتمال الترخيص وحده ليس رافعا لحكم العقل الأولي بلزوم الاستئذان من المالك الحقيقي إذا ما أراد أن يقدم أو يحجم. بس بيعطي المولى إذن عام في كل الأشياء، هذا الحف آخر، هذا قطبة متأخرة راح تصير. جيد، إذا كان الأمر كذلك فنقول عدنا إلى نفس النقطة، وهي أن موضوع البحث هو احتمال صدور الترخيص وليس احتمال صدور التكليف، لنرى أنه منجز وبأي مستوى من مستويات التنجيز ينجز. جيد، إذا احتملنا صدور الترخيص من الواضح أنه ما لم يثبت الترخيص لا زالت أصالة التكليف العامة هي الحاكمة في المقام، وإذا كان الأمر كذلك فلا تصل النوبة لجعل موضوع البحث، هذا بالبيت القصيد الجوهري، لجعل موضوع البحث هو التكليف الخاص الإلزامي المحتمل صدوره من المولى في ظرف عدم وصوله بدرجة من درجات الوصول إما قطعية أو تنتهي إلى القاطع. جيد، إذا مسار البحث كله تبدل على منهج القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعلى منهج القائلين بحق الطاعة أيضا. حق الطاعة كان ينبغي أن ينبههم إلى تلك الطاعة في تلك المرتبة، مش في مرتبات جعل التكاليف الخاصة، لأن تلك القاعدة متفق عليها بين القوم أصلا، وقلنا هذه القاعدة لا يختلف فيها أحد مع أحد، حتى الذين ينكرون التحسين والتقبيح العقليين يقولون بهذه القاعدة العامة. جيد، على هذا الأساس، وإن كان كلمات بعضهم مربكة طبعا في هالمجال، سموهن ماذا يقولون، يعني لا يغيرنا سواء كان يبتني على قاعدة التحسين والتقبيح أو لا يبتني، فإنه أصل موضوع مفروغ عنه، وإن كان أكثر كثير منهم صرحوا بأنه لا يبتني. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لابد إما أن نوقف البحث هنا ونقول أساسا في موارد صدور تكليف من المولى أو في موارد احتمال صدور التكليف من المولى، مع العلم بصدور جميع التكاليف من المولى ولو كانت ترخيصية الأحكام يعني، واحتمال كونه إلزاميان، نحن في الحقيقة نشك في ترخيص المولى ورفعه لموضوع قانون العبودية والربوبية وما يقتضيه من أصالة الإلزام والتكليف العامة أم لا، فنترك البحث عند هذا الحال. بعد انتهى أصلا، انتفى موضوع بحث المشهور وانتفى موضوع بحث الشيء الصادر من أساسهما، وإما نغضي فعلا عما ذكرنا لنقول بعد التنزل عما ذهبنا إليه وجعل موضوع البحث هو التكاليف الخاصة، فهل الصحيح ما ذهب إليه المشهور من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أم ما ذهب إليه الشهيد الصادر رضوان الله عليه وقبله السيد الروحاني أيضا ذهب إلى هذا، وقيل إن الشيخ الطوسي يقول بذلك في بعض كلماته إما كلا أو في خصوص التحريمية منها، يعني حكم الإلزام التحريمي أصالة الحظر، فنرى أن الحق مع من حينئذ. طبعا لا معنى لإهمال ما ذهبوا إليه بالكامل، وهو بحث ليس طويلا في الحقيقة، لأن معظم كلمات القوم تتردد حول عنوان خاص ونكتة واحدة تقريبا صيغت بأكثر من صياغة، ومن هنا فإن ما ينبغي قوله في المقام هو أننا نتنزل عن ما ذهبنا إليه من كونه موضوع ومعقد البحث، ونجعل البحث فيما جعلوه موضوعا له مفترضا من دون مبرر، ثم نلحظ حينئذ المنهج الذي ساروا عليه لنرى إلى أين يفضي الأمر وإلى أن ينتهي بنا. طبعا قد يأتي إلى الذهن لأول وهلة أن كلامهم وموضوع البحث بالنسبة لهم أصالة الإباحة وأصالة الحل العامة المفروغ منها والمتسالم عليها، بحيث أن القائل بالتكليف الإلزامي هو الذي يحتاج إلى الدليل، لكن هذا واضح عدم صحته. إذ لو كنا في مرتبة متأخرة عن أصالة الحال فنحن في مرتبة متأخرة عن دليل نقلي، والمفروض أن البحث في الاستدلال بالعقل على البراءة هو كون العقل دليلا مستقلا عليها بمعزل عن النقل. بعبارة أخرى، لا يمكن أن نجعل موضوع البحث العقلي هو الفراع عن ثبوت البراءة الشرعية، فإن هذا واضح الفساد بلا شك ولا ريب علميا. وتأتي تتمة البحث إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.